بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب الأحكام، باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز، إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر: إن عرفتها فاشهد، وإلا تعرفها فلا تشهد. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. باب الشهادة على الخط، يعني هل تصح الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق فيكون جائزا بشروط، يعني فلا يمنع مطلقة ولا يعمل به مطلقة. وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وجملة ما تضمنتها الترجمة ثلاث أحكام: الشهادة على الخط، وكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الإقرار بما في الكتاب. وظاهر صحيح البخاري رحمه الله في هذه الترجمة جواز ذلك، جواز الأحكام الثلاثة التي تضمنتها، وهي الشهادة على الخط، وكتاب القاضي للقاضي، والشهادة على الإقرار بما في الكتاب. وفي هذه الأحكام خلاف كما أشار إليه البخاري وكما أشار إلى الشارع. لكن ظاهر سنة البخاري جواز الكتاب الشارع على الخط إذا رأى الخط، ولا سيما إذا كان مختوم وعرف شهد عليه. ومن العلماء من فصل في هذه التفصيلات، قال لا بد لا يشهد إلا إذا تذكر، إذا تذكر الشهادة رأى الخط وتذكر شهد. وكذلك أيضا كتاب القاضي إلى القاضي، بعضهم اشترط أن يشهد شاهدان، يشهد شاهدان هذا كتاب القاضي وإلا فلا. وكذلك الشهادة على الإقرار بما في الكتاب، هذه مسائل خلافية. والمؤلف رحمه الله كان في هذا الباب حول إلى كتاب فقه لم كتاب حديث رحمه الله، وليس عنده في الباب إلا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى الروم، فلما قيل أنهم لا يقرأون الكتاب إلا مختوما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة حتى يختم به الكتب. قال أنس كأني أنظر إلى وبيصة وناقش محمد رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فخطأ هو العمد واحد. المؤلف يناقش بعض الأحناف، قال بعض الناس من بعض الحنفية يقولون كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، استثناء الحدود. ثم قال يعني هذا البعض من الأحناف: إن كان القتل خطأ فيجوز الشهادة عليه، لأنه يعول إلى المال، قتل خطأ يجد فيه المال. قال المؤلف رحمه الله يناقش، قال: وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. فأراد أن يبين تناقض الأحناف، وش الفرق بين القتل والعمد والخطأ. قال: فإذا قال القتل الخطأ يعول إلى المال والعمد يجب فيه القصاص، أجاب عنه المؤلف بأنه إنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، بعد أن ثبت القتل صار مال، وعلى هذا فالخطأ والعمد واحد. المؤلف يبين تناقضهم، تناقض الأحناف، بعض الأحناف هنا، ويقول استثناء الحدود لا وجه له، وكذلك استثناء القتل الخطأ. قال: وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وهذا يدل على أنه على أنه الكتابة في الحدود غير مستثنات. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وهذه من وسائل القصاص أيضا. قال إبراهيم يزيد النخعي: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، هذا شرط، إذا عرف الكتاب والخاتم، عرف الخط يعني عرف أن هذا خط فلان ابن فلان وعرف ختمه فلا بأس أن يشهد، وأما إذا أشكل عليه الأمر فلا يشهد. وكان الشعبي يجيد الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يعني يجيد الكتاب المختوم إذا كان يجيء من القاضي، الشعبي يجيد الكتاب المختوم يجيئه بما فيه من القاضي، إذا جاء كتاب مختوم من القاضي شهد به أجاز الشهادة. قال: ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي، هذا هو المعروف بالضال، اسم الضال لأنه ضل في طريق مكة، قال: سيدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله لأنس وبلال لأبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعبد المنصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. هؤلاء كلهم يجيزون كتب القضاة، يعني يعتمدونها ويعتمدون ما فيها بغير محضر من الشهود، بغير أن يحضر شهود. وبعض العلماء يقول: لا يجوز كتاب القاضي حتى يشهد شهيدان أن هذا كتاب القاضي. قال: فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، إنه مزور، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل: اذهب فالتمس المخرج، يعني يطلب الخروج من عهدة ذلك، إما بالقدح في البينة وإما بما يدل على البراءة من المشهود به. يعني إذا قيل هذا يؤيد القول بأنه يعمل بالكتاب بغير الشهود. قال: فإذا قيل لها الذي جاء به يمكن زور، يمكن زور، قال لها: اطلب اذهب انت لسي المخرج، هات عندي قدح في البينة أو بما يدل على البراءة من المشهود به. قال: وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله، يعني وكانوا قبل ذلك لا يسألون البينة على كتاب القاضي يقبلونه, كتاب القاضي يقبل بدون بينة. وأول ما سأل بينة ابن أبي ليلى, محمد أبي ليلى وسور بن عبد الله, قال وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة, وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه, يعني أمضاه وعمل به, أمضى كتاب القاضي وأقام عنده البينة أنه يطلب فلان كذا وكذا فأجازه أمضاه. قال وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. كره الحسن وأبو قلابة فأمر بكره هنا المنع, يعني منع الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها, لا بد يقرأ الوصية يعلم ما فيها لأن قد يكون فيها جور وظلم. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر إما أن تدعوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب, هذا قصة القتيل الذي قتله أهل خيبر اليهود, قصة رحمن سالم وحيصة وحيصة بن مسعود لما جاءوا ووجدوا القتيل صاحبهم قتيلا, قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا, قالوا يا رسول الله ما أشهد ولا أدري, قال تبرئكم يهود 50 يمينا, قالوا قوم كفار كيف نقبل أيمانهم, فوداه النبي من نفسه. هذا كان في هذه, وقال إما تدعوا صاحبكم وإما تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر, يعني من وراء الستر, إن عرفتها فاشهد وإن لا تعرفها فلا تشهد, لأن عرفها بأي طريق فرض شهد, ولا يشترط أن يرى حالة الإشهاد. نسلل بحديث قصة أنس, ليس عنده في الباب إلا قصة أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب لما قيل أن اليهود أن الروم لا يرون إلا كتاب مختوما ختم الكتاب, كونوا يختم الكتاب بختمة عليه الصلاة والسلام يدل على أنه على أن كتاب على أن الخط المختوم يقبل, ولهذا فإن كان يكتب الكتاب ويختمه. أشار الحافظ إلى الخلاف في هذا وقال وقع في المغني بن قدامة يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد بكتاب القاضي القاضي شاهدان عدلان, ولا تكفي معرفة خط القاضي بحتمه, هذا يقول في قول أئمة الفتوى. وحكي عن الحسن وسوار والحسن العنبري أنه قالوا إذا كان يعرف خطه وختمه قبله, وهو قول أبي ثور. هذا يعني قول أهل العلم, قول أول أنه إذا عرف الخط والختم قبله بدون شهود. وأما الجمهور كما قال ابن قدامة لا بد من شاهدين عدلين يشهد أن هذا خط. حافظ يقول هذا قول أبي ثور خلاف ما نقله البخاري عن سوار. قوله فاتخذ خاتما, شوف في صفحة 144 قوله فاتخذ خاتما,
قوله فاتخذ خاتما تقدم شرحه مستوفى في أواخر اللباس, وجملة ما تضمنته هذه الترجمة بآثارها ثلاثة أحكام: الشهادة على الخط, وكتاب القاضي إلى القاضي, والشهادة على الإقرار بما في الكتاب, وظاهر صنيع البخاري جواز جميع ذلك. فأما الحكم الأول فقال ابن بطال اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة, فإن كان لا يحفظها فلا يشهد, فإنه من شاء انتقش خاتما ومن شاء كتب كتابا. وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله. وقد قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, وأجاز مالك وأجاز مالك الشهادة على الخط. ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال لا أخذ بقول مالك في ذلك. وقال الطحاوي خالف مالكا جميع الفقهاء في ذلك، وعدوا قوله في ذلك شذوذا، لأن الخط قد يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة.
في آخر صفحة، وقال أبو علي الكرابيسي قبل الأخير سطرين، قال أبو علي الكرابيسي في كتاب أدب القضاء: لو أجاز الشهادة على الخط قوم استلفى عندك النسخة.
وقال أبو علي الكرابيسي في كتاب أدب القضاء: له أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم، فإن الكتاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على أعلمهم، انتهى. وإذا كان هذا في ذلك العصر، فكيف بمن جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر بمن مضى وأدق نظرا فيه وأكثر هجوما عليه.
المقصود أن المسألة فيها خلاف، الشهادة على الخط فيها خلاف، البخاري أجازه، ومن العلماء من منع وقال لابد من الشهادة على ذلك، ولابد من معرفة الخط. وكذلك الحكم الثاني كتاب القاضي للقاضي، الجمهور يرون الجواز والعمل بكتاب القاضي، والأحناف استثنوا الحدود، والمؤلف يناقشهم في هذا، يقول لا وجه للاستثناء. بعضهم يقول إذا كان مكتوب في حرز الحاكم، إذا كان مكتوب في حرز الحاكم أو الشاهد حكم فيه، وبعضهم يقول ليس له أن يحكم حتى يتذكر الواقعة. على كل هذه المسألة الخلاف مشهور شهير، والمؤلف رحمه الله ما جزم فيها بشيء، لكن ظاهر صنيعه أنه يجيز الأحكام الثلاثة، وأن الشهادة على الخط وكتاب القاضي للقاضي والشهادة على الإقرار في الكتاب، والمسألة فيها الخلاف. نعم. بعد
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟ وقال الحسن أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة: أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم.
نعم. هذه الترجمة: باب ما سيستوجب الرجل القضاء، يعني متى يستحق أن يكون قاضيا. قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب أدب القضاء: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن حق الناس أن يقضي بين المسلمين من بال فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئا لكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله، حافظا لأكثرها، وكذلك أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف، وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل من اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثيرا مذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه، فهما بكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: هذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد من جميع أهل الصفات، لكن يجب أن يطلب من كل أهل زماننا أكملهم وأفضلهم. يعني هذه الصفات التي يتحلى بها القاضي حتى يكون قاضيا. قال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه صفة الحاكم، ألا يتبع الهوى، لا يمع هواه، يعمل بحق، ولا يخشى الناس، ولا يشتري بآيات ثمنا قليلا، يعني لا يعثر عن الحق بالدنيا. الشريعة يعني يعثر الاعتياض بالرشوة وبغيرها، ما يعثر، ما يكون يبيع دينه بالمال أو بالجاه أو بالوظيفة وبغيرها، لا يعثر عن الحق في أي شيء من الدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هاتان آيتان عامتان تشمل العامد والخاء والمخطئ، لكن خصصتنا آية قصة الحرف، فإن الوعيد فيه خاص بالعامد، قصة سليمان وداود. فهذه الآية خصصت الآيتين السابقتين، الآيتين الأولى والثانية فيها الوعيد مطلق على العامد: إن الذين ضلوا عن سبيل الله لهم عذاب شديد يشمل العامد والمخطئ، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون يشمل العامد والمخطئ. لكن جاءت آية الحرف تخصصت العابد، لأن الله قال: وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكم شهيد ففهمناها سليمان، سليمان فهم القضية، وكلنا لاتين حكمه علما، فحمد سليمان حمده على أنه صاب الحق ولم يلم داود، فدل على أنه مخطئ معذور. قال: ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن قضت هلكم، لولا أن الله ذكر سليمان داود أخطأ وسليمان أصاب، ومع ذلك فالله تعالى حمد سليمان ولم يلم داود، فدل على المخطئ معذور، بخلاف الآيتين السابقتين عامتان للمخطئ والعابد، لكن هذه تخصصها. ولهذا قال: لولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا يعني سليمان بعلمه، وعذر هذا باجتهاده يعني داود. ويدخل في عموم من يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن من يحكم ما أنزل الله يكون كافر، دخل في عمومه المخطئ العابد والمخطئ، وكذلك الآية الثانية الذين يضلون عن سبيل الله تشمل العامد والمخطئ، لكن آية الحرف خصصتها. قال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة، خطة يعني خصلة، كان فيه وصلة، كان فيه عيبا، أن يكون فهما عنده فهم، وأن يكون حليما، وأن يكون عفيفا عن الحرام، وأن يكون صليبا من الصلاة يعني قوية في الحق ولم يمع الهوى، وأن يكون عالما سؤولا عن العلم يعني مذاكرا للعلم مع غيره. الصفات تكون في القاضي: فهم، حليم، عفيفا عن الحرام، قوية في الحق، الأمير ويث، عالم، مذاكرا لأهل العلم. وهذه مثل ما قال إنه نعلم ليس على وجه الأرض بجميع الرسل، لكن يجب أن نطلب من كل أهل كل زمان الأكمل، يعني يختار الأمثل فالأمثل. قال المهلب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك، بل أن يراه الناس أهلا لذلك، يبدأ أن يرشح من قبل أهل العلم، لا يرشح نفسه. فعلى كل حال هذه الصفات ينبغي يعني للقاضي من ابتلي بالقضاء أن يراجع هذه الأمور وهذه النصوص وهذه الخصال حتى يجاهد نفسه أن يعمل بها. وفق الله جل وعلا وصلى الله وسلم على هذا.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لرواتب القضاة والعاملين عليها من بيت المال، هل لهم أن يأخذوا مرتبات من بيت المال؟ فالرزق هو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، هو المرتب الشهري أو السنوي لمن يعمل في وظيفة. وقيل إن الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر المرتزقة، والعطاء ما يخرجه كل عام. فرواتب القضاة إذا أخذوا من بيت المال، هل لهم أن يأخذوا أو لا، أو ليس لهم أن يأخذوا؟ هذا هو موضوع الترجمة. أخذ الرزق من بيت المال للحاكم القاضي، رواتب المرتبات، أخذ المرتب للقاضي أو إمام المسجد أو المؤذن أو المحتسب الهيئة وغيرهم، لا بأس بها، والصحيح لا بأس بأخذ المال من بيت المال، لأن بيت المال فيه كفاءة يكفل المسلمين جميعا، فلا بد أن نخصص لهم مرتبات القضاة والأئمة والمؤذنين والطلبة والمدرسين ورجال الحسبة والهيئة، كل هؤلاء ينبغي أن بيت المال يكفلهم ويقوم بكفاية، فلا بأس بأخذ المال بيت المال للقاضي، كما أكل أبو بكر وعمر بيت المال، وكما كان شرح القاضي يأخذ على قضاء أجرا. وهذا هو الصواب، وهو مذهب جمهور العلماء، الذي جمهور أهل العلم أنه لا بأس رواتب القضاة من بيت المال. والدليل حديث عمر هذا الذي ساقه المؤلف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فإذا أعطي الإنسان بيت المال فلا بأس أن يأخذ، أو يعطي إعانة من دون طلب فلا بأس. وقيل لا يجوز له أخذ الرزق من بيت المال، قيل لا يجوز لأنه ينبغي له أن يحتسب القاضي، أن يكتسب وأن يكون عمله لوجه الله. وقيل يكره، مكروه وليس بحرام. وإذا لم يعطى القاضي من بيت المال ما يكفي حاجته، وليس له مورد يقوم بحاجته ولا يستطيع أن يتكسب، فإنه يجوز له على الصحيح أخذ الأجرة من الخصوم على كل خصومة يأخذ أجرة من الخصوم على كل خصومة شيء يسير من المال لا يضره ويسد حاجة القاضي للضرورة. إذا رغبوا في أن يبقى قاضي عندهم ولا يستطيع أن يكتسب ويقوم بالقضاء فلا بد أن يعطوه ما يكفيه ويسد حاجته. وهذا هو الاختيار المؤلف البخاري رحمه الله. ولهذا قالوا كان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا, هذا يعيد ترجمه يعيد ما اختيار المؤلف. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته بضم العين الوصي الوصي على اليتيم, الوصي يعمل في ماله وينميه ويجنبه الأخطار ويأخذ أجرته بقدر عمالته. ولكن إذا كان غنيا فالأفضل له أن يستعفف, وإن كان فقيرا يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته. إذا كانت أجرته مثلا 100 وكفايته 80 يأخذ 80, وإذا كانت كفايته 100 والأجرة 80 يأخذ الأقل من أجرته وكفايته. يقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا وصي, الوصي على اليتيم على ماله ينميه ويجنبه الأخطار, إن كان غنيا يستعفف وإن كان فقير يأخذ أجرته, يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته. قالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته ويقاس عليه القاضي. قص ماله القاضي كذلك, كما أن الوصي يأخذ مال اليتيم والأصل فيها المنع, فكذلك القاضي يأخذ كفاية من بيت المال. قال وأكل أبو بكر وعمر, يعني لما تولى أبو بكر الخلافة أكل بيت المال. وجاء في الأثر الذي عند أبي شيبة عن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت بأمر المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر يحترف ويستطيع, لكن لما ولي الخلافة ما استطاع. ثم قال فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين. وأما عمر لما ولي أكله هو أهله من المال واحترف في مال نفسه. جاء في أن أبا بكر لما ولي الخلافة أراد أن يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري, فقال له يا خليفة رسول كيف تذهب إلى السوق هذا وأنت خليفة الآن؟ فر. قال لا أترك أهلي يضيعون. فقال نريد لك درهمين, ففرض له سوم درهمين لكل يوم. فلا بأس بالوالي يأخذ مرتب فيه الأمير أو الوالي إمام المسلمين والقاضي, كل هؤلاء يأكلون بيت المال. ولهذا قال أكل أبو بكر وعمر يعني من بيت مال المسلمين. ذكر المؤلف أثر عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر في الخلافة فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا, يعني تقوم بأعمال, فإذا أعطيت العمالة كرهتها, إذا أعطيت أجرة على العمل رديتها رددتها. فقال عبد الله بن السعدي بلى أردها. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ فقال أنا بخير, أنا غني ولا إن لي أفرسا وأعبدا وأنا بخير, وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين, ما أنا بحاجة إليها, فأنا أصدق بعملي أصدق على المسلمين, عندي أفراس يعني فرس وأعبد عندي عبيد وعندي خيل وأنا بخير. قال عمر لا تفعل, فإني كنت أردت الذي أردت, يعني أنا كنت أريد أن أفعل مثل ما فعلت, كنت أريد أن أرد الذي يأتيني من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الذي خذ كنت أردت الذي أردت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء يعني بيت المال, فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة ماله, فقال أعطه أفقر إليه مني, فقال النبي خذه فتموله, يعني تملك خذه يكون من جيب مالك وتصدق به, فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. ذكر حديث عبد الله بن عمر في هذا المعنى, قال كان النبي يعطيني العطاء فقال أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا, فقال أعطه من هو أفقر إليه مني, فقال النبي خذه فتمال أهله وتصدق به.
فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تطع نفسك. إذا جاء الإنسان مال وهو غير سائل ما سأل المال ولا تطلعت نفسه فإن عليه أن يأخذه وهو أولى من رده، ويتصدق بها أو ينفقه في المصالح إذا كان بحاجة استفاد منه انتفع به، وإذا كان يكون بحاجة تصدق بها وانفقه في المشاريع الخيرية ولا يرده بشأن هذا الشرط. أولا يكون غير متطلع إليه، والثاني ما غير سائل ما سأل، جاء مال هدية أو مال وما سأل ولا تطلع نفسه إليه يأخذ. فما جاءك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، غير مشرف غير متطلع ما تطلعت نفسك لهذا المال ولم تسأل فخذه، وما لا فلا تسأل نفسك. أما الشيء الذي تتطلع إليه وتسأله لا تسأل نفسك، لا تسأل شيئا ولا تتطلع نفسك إلى شيء من ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الشافعي وأكثر أهل العلم رخصوا في ذلك، وفي الحديث النهي عن السؤال، قال وما لا فلا تسأل ولا سائل ولا فلا يجوز السؤال إلا لضرورة. جاء في الحديث الوعيد على من سأل، من سأل الناس كثيرا فإنما سألوا جمرا، ولا يزال الرجل يسأل حتى في يوم القيامة وليس يوجد مزعة له. فالقادر على الكسب الصواب أنه يحرم عليه السؤال من عنده يكفيه أو يقدر على الكسب. قال النووي في هذا الحديث منقبة لعمر وبين فضله وزهده وإيثاره رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث ذم التطلع إلى ما في أيدي الأغنياء والتشوف إلى فضوله وأخذه منهم، وهي حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة في الدنيا. نعم.
باب من قضى ولاعن في المسجد. ولاعن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح الشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
نعم، هذه الترجمة للقضاء في المسجد، هل يجوز للقاضي أن يقضي بين متخاصمين في المسجد، وهل يجوز له أن يلاعن في المسجد، أن يتلاعن الزوجان في المسجد، يعني يحكم القاضي بإيقاع اللعان بين الزوجين في المسجد وهما إذا شهد عليها بالزنا والعياذ بالله ثم أنكرت فإنه يتلاعن، يشهد الرجل 4 شهادات أنها كاذبة ثم يلعن نفسه في الخامسة إن كانت صادقة، ثم هي تشهد 4 شهادات أنه كاذب ثم في الخامسة تقول إن غضب الله يعني. هذا يسمى اللعان، 5 أيمان للرجل 5 أيمان للمرأة. هل يجوز هذا في المسجد اللعان، يحكم القاضي بأن الزوجة يتلاعن في المسجد، أو لابد يكون في مكان آخر؟ وكذلك القضاء. والأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على أن القضاء والمناعة في المسجد لا بأس بها، القضاء والمناعة في المسجد لا بأس بها كما ذكر المصنف آثار الأحاديث. قال ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لاعن يعني حكم بإيقاع اللعان عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم بإيقاع اللعان من الزوجين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ في التمسك به على جواز اللعان في المسجد. خص عمر المنبر لأنه كان يرى أن التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ، فهو أبلغ في التغليظ، فجعل الزوجين يتلاعنان عند المنبر، عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبلغ في التغليظ دل على الجواز، لا بأس بتلاعن الزوجين في المسجد. وقضى شريح والشعبي ويحيى بن عمر في المسجد، لا بأس يقضي القاضي بين المتخاصمين في بيته أو في المسجد، لكن الآن جعل محاكم خاصة للناس لما كثر الناس و توسعوا في الأمور وكثر المبطلون خصص لهم بحاكم. لكن في الأول كان القضاة أمرهم سهل والناس يقبلون حكم القاضي ولا يمطلون ويقدرون القضاة فيقضي في المسجد أو يقضي في البيت، وهذا إلى عهد قريب قضى شريح في المسجد وقضى الشعبي في المسجد وقضى أحمد بن عمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. الرحبة بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه، مثل المظلة التي تكون أمام باب المسجد، هذه تسمى رحبة. والآن في اصطلاحنا الرحبة الحوش، حوش المسجد والسرحة في المسجد تسمى اللهجة العليها الرحبة. الرحبة المراد بها مظلة أمام باب المسجد، مظلة أمام باب المسجد. الحديث الأول حديث سهل قال شهدت المتلاعين وأنا بالخمس عشر سنة وفرق بينهما، لما جاء رجل مع امرأته تلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فدل على أنه لا بأس باللعان في المسجد لأنه أيمان. واستحب القضاء في المسجد جماعة، فقال ابن بطال استحب القضاء في المسجد جماعة. وقال مالك هو الأمر القديم، لأن المسجد يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف بخلاف البيت فقد لا يصلون إليه. وكره بعض العلماء القضاء في المسجد، وكتب عمر بن عبد العزيز القاسم بن عبد الرحمن ألا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعي أحب إلي أن يقضي في غير المسجد. وقال الكرابيسي كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد. قال ودخول المشرك المسجد مكروه، ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنع السلف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب القول الأول، الصواب أنه لا بأس به إذا لم يكن لك محذور، وقول الإمام أحمد وإسحاق وجماعة وما زال عليه عمل القضاة. نعم.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. وقال عمر رضي الله عنه أخرجاه من المسجد. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
نعم. هل هذه معقودة لإقامة الحدود في المسجد؟ هل يقام الحد بأن يجلد الزاني أو يرجم ويرجم الزاني ويجلد شارب الخمر تقطع للسارق في المسجد؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد، وهذا قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز إقامة الحدود في المسجد، ذهب إلى هذا الشعبي وابن أبي ليلى. وقال مالك لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد. مالك يقول إذا كان جلدات 10 أو 20 لا بأس المسجد، إذا زادت يكون خارج المسجد، لأن إذا زاد عليه الضرب قد مثلا يخرج منه بول ويلوث المسجد أو ما أشبه ذلك. وقال ابن بطال قول من نزه المسجد عن ذلك أولى. قال وفي الباب حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المسجد، من حديث مكحول على أبي الدرداء جنبوا مساجدكم صبيانكم وفيه وإقامة حدودكم، لكن ضعيف. والحديث الثاني حديث ابن ماجه عن عمر لا تنبغي في المسجد خصال، لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يضرب فيه حد، لكن سنده ضعيف. قال ابن مير من كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن أخرج منه شيء أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد، يعني بعض العلماء يكره أن يصلى على الميت في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على الجنائز في المسجد, وإنما كان يصلي في مكان للجنائز. لكن ثبت أن النبي صلى على بعض في المسجد. قالت عائشة ما أصلع ما يسير الناس, فصلى النبي على البيضة في المسجد. فبعض العلماء يقول لا يصلى على ميت المسجد خشية أن يأخذ من الميت شيء, لكن يقول هذه الخشية الآن يعني منتفية. قال الذي يقول أنه لا يصلى في الميت في المسجد على ميت المسجد خشية أن يأخذ من شيء أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد, لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود, والقتل أولى في المنع. المؤلف رحمه الله قال باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام, يعني الحكم يقضي في المسجد, فإذا أريد إقامة الحد يخرج من المسجد يقام على حد, يحكم على السارق بأن تقطع يده في المسجد, فإذا أريد تنفيذ الحد يخرج من المسجد تقطع يده في المسجد, يحكم على الزاني بالرجم في المسجد, فإذا أريد إقامة الحد يرجع خارج المسجد. ففيه جواز الحكم في المسجد, أما الحد كالقتل والجلد والقطع فإنه قام خارج المسجد لئلا يخرج تلويث المسجد, لئلا يحصل تلويث المسجد من بول أو دم ونحوه. وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه, هذا كله عيد الترجمة. فالمؤلف وخالي يرى جواز الحكم في المسجد لكن تنفيذ الحد يكون خارج المسجد, الجلد والضرب والقتل والقطع. ثم ذكر حديث ماعز أعرض عنه فلما شهد على نفسه قال بك جنون, قال لا, قال اذهبوا به فارجموه. هذا الثاني قال كنت فيما رجمه بمصلى. والشاهد أن ماعز لما أقر على نفسه بالزنا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم في المسجد, ولكنه لم يرجم في المسجد وإنما رجم بالمصلى, مصلى الجنائز, مصلى مكان الصحراء. فالمؤلف استدل بهذا الحديث على أن هناك فرق بين الحكم وبين تنفيذ الحكم, تنفيذ الحد, إقامة الحد. الحكم يحكم القاضي في المسجد, أما تنفيذ الحد يكون خارج المسجد. والدليل حديث معاذ حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل في المسجد ونفذ الحكم في المصلى خارج المسجد. ولهذا قال باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. نعم.
باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذه الترجمة في مشروعية موعظة الإمام الخصوم. إذا جاء قوم يختصمون إليه فإنه يعظهم وينصحهم حتى لا يتجرأ أحد منهم على قول الباطل أو إنكار الحق. فالموعظة لها تأثير. الخصوم إذا جاء الخصوم عند القاضي عليه أن يعظهم ويخوفهم بالله ويقول إن الإنسان عليه أن يؤدي الحق الذي عليه, وإن الدنيا لا تهون على الآخرة, وإن سيد لم يؤدي الحق في الدنيا أداه في الآخرة, ويعظهم حتى لا يجحد أحد منهم الحق الذي عليه وحتى لا يتكلم أحد بالبعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وعظ الناس وقال إنما أنا بشر, يعني لست ربا ولا إلها أعلم غيب ما أعلم غيب, إنما أقضي على حسب البيانات اللي أمامي. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي على نحو ما أسمع, أقضي على حسب البيانات والفصول. قد بعضكم يكون قوي في الحجة عند فصاحة فأقضي له على حسب بينته, لكن هذا القضاء الذي أقضي له ليس حقا له, فالقاضي معذور ولكن المبطل غير معذور. وتنتهي الخصومة في الدنيا لكنها هناك خصومة بين يدي الله يوم القيامة. ولهذا قال لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقضي على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار، وفي اللفظ الآخر فليأخذها وليتركها. فأنا أقطع من حق أخيه حسب البينات، وأنا معذور، لكن هو غير معذور، القاضي معذور لأنه يقضى على البينات، لكن المبطل غير معذور. نعم.
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. فقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: إيت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي صلى الله عليه. قال: فأرضه منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدعى أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته. قال عبد الله عن الليث: قال عبد الله عن الليث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه، في قول بعضهم: حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق. نعم فلان. وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال: إنما هي صفية. قال: سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. هذه الترجمة ذكر ابن المؤلف خلاف الفقهاء وأقوالهم، أقوال كثيرة. وهذا الكتاب العظيم في البخاري كتاب حديث وكتاب فقه وتفسير أيضا ولغة، فضرب في كل نوع من العلم سهم. فذكر خلاف، ذكر أقوال لأهل العلم في هذه القضية، وهي حكم القاضي، حكم قضاء الحاكم على أحد الخصمين بعلمه. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم قضاء الحاكم على أحد الخصمين بعلمه الحاصل من شهادة عليه. هل إذا كان القاضي يعلم حال الخصم جاء اثنان يختصمان عند القاضي ويعلم أن هذا هو صاحب الحق، هل يحكم بعلمه ولا يحكم بعلمه؟ هذه المسألة سؤال ذكر فيها أربعة أقوال لأهل العلم. الأول قال أهل الحجاز لا يقضي بعلم مطلقا، والثاني أنه يقضي بعلم مطلقا، هذا يقول أهل العراق قالوا لأنه مؤتمن. أهل الحجاز يقول لا يقضي بعلمه مطلقا، لو تعلم أن هذا هو صاحب الحق وتعلم معك علم ما تقضي بعلمك حتى يجي شاهد إنه يأتي شاهد يشهدان، ولو تعلم مثل الشمس لو كان جار لك لا تشهد لأنك متهمت، ولو تعلم عند أهل الحجاز لا تقضي بعلمك. وقالوا العراق تقضي ويقضي بعلمه مطلقا لأنه مؤتمن، وقيل يقضي بعلمه في الأموال دون الحدود، وهذا هو الأرجح كما سيأتي سبق في الترجمة الماضية أنه يقضي في الأموال وحقوق الناس دون الحدود، لأن الحدود مبنية على الستر وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. وقيل يقضي بعلمه فيما سمع وراه في مجلس القضاء دون غيره. أربعة أقوال، هذه كلها مسألة فقهية، كان المؤلف رحمه الله مسألة فقهية الآن. فهذه الترجمة عقدها المؤلف لبيان حكم قضاء الحاكم يعني القاضي على أحد الخصمين بعلمه الحاصل من شهادته عليه، أو يشهد عليه عند قاضي آخر، يعني هل يقضي بعلمه الحاصل يكون شهيده أو يشهد عليه عند قاضي آخر يقول أنا أعلم لكن تحاكم عند قاضي آخر ولا أشهد لك. والأرجح من هذه الأقوال الأربعة كما سبق في باب من رأى القاضي يحكم بعلمه مر من البارح في قصة هند أنه يحكم أن له في أمر الناس وفي حقوق الناس دون الحدود بشرط أن يكون ذلك مشهورا وبشرط أن لا يتهم، فله أن يقضي بعلمه بشروط، بشرط أن لا يكون في الحدود ولا يكون في أمور الناس، وثانيا أن يكون الأمر مشهورا، وثالثا أن تنتفي التهمة التهمة القاضي، يعني بشرط أن يكون أمرا مشهورا وبشرط أن لا يخشى الظنون والتهمة، كما دل على السطر الأول قصة هند. قصة هند فإن أمر مشهور أن زوجة هند، ولم قال هاتي بيّن أنك زوجة هند أنك زوجة بالشجار حتى تأخذ المال. ودل على السطر الثاني قصة صفية الزفيري، ودل على السطر الثالث في أمور الناس أن الحدود مبنية على الستر فلا يقضي في الحدود وإنما يقضي في أمور الناس. قال المؤلف رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم، يعني إذا كان عند الحاكم عند القاضي شهادة لأحد الخصمين وهذه الشهادة علمها في ولاية القضاء أو علمها قبل أن يكون قاضيا الحكم واحد، سواء كان عند يعني إذا كان قاضي هل يكون القاضي أحد الشاهدين للخصوم أو لا يكون؟ هذه المسألة في نعم لا عنده عند القاضي الآخر ما في مانع ما في إشكال، عند القاضي الآخر ما في إشكال لأنه يصير شاهد ما يصير هو الذي يحكم، لكن عنده أحد الخصمين يعلم عنده شهادة لأحد الخصمين فهل يقضي بعلمه أو يقول للشاهد أتي بشاهدين أنا ما أقضي بعلمي، أو يقول له أرفع القضية إلى قاضي آخر وأنا أشهد لك. المسألة فيها أربعة أقوال كما سمعت، قيل يقضي بعلمه مطلقا وهذا قول أهل الحجاز، وقيل يقضي بعلمه مطلقا هذا قول أهل العراق، وقيل لا يقضي بعلمه مطلقا وهذا أهل الحجاز، أهل العراق يقول أنه مؤتمن، وقيل يقضي بعلمه في الأموال دون الحدود وهذا هو الصواب بشرطين، الشرط الأول أن يكون الأمر مشهورا والشرط الثاني عدم التهمة، وقيل يقضي بعلمه فيما سمعه أو رآه في مجلس القضاء ولا يقضي بعلمه فيما سمعه أو رآه في غير مجلس القضاء. قال المؤلف رحمه الله وقال شريح للقاضي وسأله إنسان عن الشهادة سأل أن يشهد له فقال ائت الأمير حتى أشهد لك، ائت الأمير حتى أشهد لك، وفي اللفظ الآخر أنه جاء فخاصم إليه فقال ائت الأمير وأنا أشهد لك، فقال وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد، وفي رواية قال أرأيت، لو رأيت أو رأيت، يحتمل رأيت أنت يا سراء، أو لو رأيت أنا رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، فقال شهادة شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت، وفي رواية قال أصبت. وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي، آية الرجم كانت تتلى آية نسخ لفظها، وهي في سورة النور، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز الحكيم، هذه آية نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي، يعني فلم يلحقها في المصحف بشهادة وحده، لأنه يحتاج إلى يشهد معه غيره، فدل على أنه لا يحكم بشهادته بنفسه. وكذلك أيضا عمر قال قول عبد الرحمن عمر شهادة فصيلة رجل من المسلمين. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، أمر برجمه بإقراره، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد من حضره، يعني أقر عنده وعمل بإقراره، ولم يقل لمن حال اشهدوا على إقراره حتى أحكم شهادتكم، أخذ بإقراره، فدل على جواز الشهادة بعلمه. لما أقر ماعز بالزنا أربعا أمر برجمه، ولم يذكر أن النبي أشهد من حضره. وقال حماد بن سليمان من الكوفة، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، قال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، يكفي مرة. وقال الحاكم أربعا، يعني لا يرجم حتى يقر أربعا، الحكم بن عتيبة. وفي كل من الحالتين لا، لم يشهد عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه قصة أبي قتادة في غزة حنين، لما قتل رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. السلب ما هو السلب؟ السلب ما يكون على القتيل من سلاح وثياب وفرس، هذا يعطى من قتل، هذه قائد الجيش يشجعهم ويقول ليقتل واحد من المشركين له زيادة عن الغنيمة، له سلب القتيل سلاحه ودابته وسيفه وثيابه يأخذها. وأبو قتادة رضي الله عنه شجاع أسد من الأسود، قتل رجلا من المشركين، وذكر قصة في حنين أنه قتل رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة قال فقمت لألتمس بينة على قتيلي، في الوقت الآخر قال من يشهد لي، من يشهد لي، فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست. ثم بداله فذكر أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشهد لي، فلم يقم أحد. ثم في المرة الثالثة قام رجل من جلسائه فقال سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال فأرضه عني. في الوقت الآخر أنه قال يا رسول الله عندي سلبه فأرضه عني، خلوا عندي وأعطه بداله. فتكلم أبو بكر فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبر من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل على الله ورسوله، قال ما يمكن يعطيه أصيبر ما له قيمة، رجل ما له قيمة يترك أسدا من أسد الله ما يعطيه إياه. وفي الأخذ الآخر قال لا الله يترك أسدا من أسد الله ينافع عن الله ورسوله ويعطيه سلبة، فقال نعم أعطيه سلبة. هذا رجل أخذ سلبة وقال يا رسول الله أنا عندي أرض عندي، فقال أعطه إياه. فجاء الرجل وأعطى أبا سلبة، أعطى أبا قتادة السلم والسلاح. قال فقام رسول الله فأداه إلي، قال فاشتريت منه خرافا، وفي لفظ مخرفا اشترى به بستان، فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام، أول مال كسب في الإسلام هو هذا ثمن السلاح، اشترى به بستان حريقة، سلب حريقة، يعني كان السلب ثمينا. قال فكان أول مال تأثلته، يعني اكتسبته. قام عبد الله فقام النبي فأداه إلي. ثم ذكر المؤلف أخيرا قال هل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها؟ مطلقا لا يقضي سواء الشهادة قبل الولاية أو بعد الولاية. منعوا أهل الحجاز. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وحتى ولو في مجلس القضاء أقر واحد ما يحكم بعلمه حتى يأتي بشاهدين. لكن أرد هذا قصة ماعز ما أشهد النبي عليه. وقال آخرون منهم بل يقضي به هذا قول العراق لأنه مؤتمن وأنه يراد ولأنه يراد من الشهادة معرفة الحق وعلم القاضي أكثر من الشهادة هذا قول العراق. وقال آخرون يقضي بعلم في الأموال ولا يقضي بغيرها يعني دون الحدود وهذا هو الصواب كما سوى. وقال القاسم لا ينبغي الحاكم أن يقضي بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره. هذا كان المؤلف يميل لهذا قول القاسم لا ينبغي الحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. يقول لا يقضي لأن فيه تهمة لأنه متهم لأن فيه تعرض ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاع لهم في الظنون والشكوك. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هي صفية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من التهمة والظن فغيرهم باب أولى. ثم ذكر حديث قصة صفية لما زارته وهو معتكف ورجع انطلق معها فمر به رجل من الأنصار فلاحظ أنهما أسرعا فقال على مهلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول ما عندنا شك عليه. فقال إن الشيطان يجري من الآدم إنما يجري من الآدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. فيه أنه ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه التهمة حتى لا يوقع الشيطان في نفس أخيه. وفيها الحديث الذي على الشيطان يجري من الآدم مجرى الدم فيه الرد على من قال إن الشيطان لا يمكن أن يرد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون منع دخول الجني الإنسي وقال لا يمكن دخول ذات في ذات وهذا من جهلهم وضلالهم وقالوا لا يمكن أن يكون جسم في جسم. لكن يقال الجسم الخفيف لا بس أن اللطيف يدخل في الجسم الثقيل مثل الماء يجري في العروق والدم والنار جسم خفيف تجري في الفحم فالجسم الخفيف لا بأس أن يدخل جسم ثقيل. نعم.
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنكرا وتطاوعا. فقال له أبو موسى رضي الله عنه إنه يصنع بأرضنا البت. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة لأمر الوالي الحاكم والإمام المسلمين إذا وجه أميري إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعصى فيه على جواز أن يولى في بلد واحد أو في مقاطعة واحدة واليين. لا بأس الوالي أن يولي واليين ويولي أميرين يؤمر أميرين أو قاضيين في بلد واحد أو في مخلاف واحد أو في منطقة واحدة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى على اليمن أميرين معاذ وأبو موسى الأشعري كل منهم على مخلاف لأن اليمن مخلافان كل واحد على مخلاف ويأمرهما بأن يتطاوعا ولا يتعاصيا. فلهذا قال من باب أمر الوالي إلى وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. تطاوعا توافقا في الحكم ولا يختلف لأن الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الأتباع ويفضي إلى العداوة ثم المحاربة. والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسنة قال الله تعالى فإن تنازعتم فيه في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل اليمن أميرين حاكمين قاضيين ومعلمين وداعيين، كل منهما قاضي وداعية ومعلم ومرشد، يدل على جواز تولية واليين في مصر واحد وفي بلد واحد أو في منطقة واحدة. وفيه وصية الوالي لهما بالاتفاق والتطاوع وعدم التعاصي والاختلاف. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ قال يسرا ولا تعسرا، فيه الأمر بالتيسير والتبشير، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، في مشروعية، في جواز تولية واليين في مصر واحد. وفيه إرشاد ولي الأمر لهما بالتيسير والتبشير والتطاوع في الحكم والتوافق في الحكم، والنهي عن التعسير والتنفير. ولهذا قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال المؤلف رحمه الله: وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن البردة عن أبي عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موصول، يعني موصول. ورواية النضر وأبي داود ووكيع تقدمت موصولة في المغازي. حديث الباب هذا مرسل، لأن أبا بردة سعيد بن البردة قال سمعت أبي، وأبو أبو بردة، وأبو بردة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موصول برواية النضر وأبي داود ووكيع ويزيد بن هارون هذا. وإلا حيث الباب مرسل عن قال سعيد بن بردة قال سمعت أبي، أبوه أبو بردة، وأبو بردة لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، لكنه موصول برواية النضر. قال وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن بردة عن أبي عن جده، فهو موصول برواية النضر وأبي داود ووكيع ويزيد بن هارون. قال ابن بطال في وغير في الحديث الحظ على الاتفاق فيما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق، في جواز نصف قاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية كالنبي أشركهما فيما ولاهما. فهذا الحديث أصل في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية. قال ابن التين اشتراكهما الظاهر اشتراكهما، لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أقر كل منهما على بخلاف، كل منهما على بخلاف، وكان اليمن بخلافين. الحافظ يقول هذا هو المعتمد، المعتمد أن كل منهم على الخلاف، هذا هو المعتمد، يعني الصواب المعتمد كما جاء في رواية أن اليمن بخلافان، كل منهم على الخلاف، ولهذا يزور كل منهم الصاحبة، كما زار معاذ أبا موسى ووجد عنده يهوديا أسلم ثم ارتد، فلم يجلس معاذ حتى قتل، حتى قتل اليهود. وفي الحديث الأمر بالتيسير في الأمور والرفق بالرعية والرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة لئلا تنفر قلوبهم، ولا سيما فيما كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه. هكذا كما قال: وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها، بل يأخذها بالتدريب والتيسير حتى إذا أنست بحاله ودامت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتمالها، ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه. وفيه مشروعية الزيارة وإكرام الزائر، لأن معاذ زار أبا موسى، وفضلية معاذ في الفقه على أبي موسى، معاذ أفضل، فجاء في الحديث أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. نعم.
باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان بن عفان رضي الله عنه عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي.
نعم. هذه الترجمة معقولة لإجابة الحاكم القاضي الدعوة، يعني هل القاضي في البلد جاء وعين قاضي ثم الناس يدعونه إلى الولايم، هل يجيب أو لا يجيب؟ دعا فلان يعزمونه، كل واحد يعشيه ويغديه، هل يجيب أو لا يجيب؟ بعض القضاة لا يجيب أحدا، وبعض القضاة يجيب الجميع. البخاري رحمه الله استدل بعموم أجيب الدعوة، أجيب الداعي، قال هذا عام اسم القاضي وغيره إجابة الدعوة. ولهذا قال باب إجابة الحاكم الدعوة، ولم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف. قال وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة، أجاب دعوته، دعاه وهو أمير المؤمنين فأجاب دعوته. ثم ذكر حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي، العاني الأسير، فك العاني هذا أمر فك العاني. الأسير المسلم عند الكفار يجب على المسلم أن يفكوه من الكفار ويفك من بيت المال أو من الزكاة، وإلا وجب على المسلمين فكه. يعني الأسير إذا كان أسرى عند الكفار يجب على المسلمين أن يخلصوه من الأسر من بيت المال أو من الزكاة أو من غيرها. بصحيح مسلم تكمل هذا الحديث أطعم الجائع وفك العاني وأجيب الدعوة. وإجابة الدعوة هذا عام، يعني ينبغي للمسلم أن يجيب دعوة أخيه إذا لم يكن عليه ضرر. إجابة الدعوة فيها مصالح، تأنيس الداعي وجبر خاطره، وإذا كان طالب علم ودعاه إلى وليمة قد تتحول الدعوة ووليمة العرس إلى حلقة علم، إذا كان المدعو طالب علم يفتي ويرشد وينصح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قد عصى الله ورسوله. هذا عام يشمل القاضي وغيره يجيب الدعوة، ولكن إذا كان الداعي عاصيا فإنه يهجر ولا تجاب دعوته إذا كان ينفعه الهجر. إذا كان عاصي لا تجيب دعوته ولا تسلم عليه حتى يتوب إذا كان الهجر يفيده، أما إذا كان يزيد الشر فلا. وكذلك إذا كانت الدعوة منكر لا يستطيع إزالته فهذا يبيح عدم إجابة الدعوة، كفي منكر ما تستطيع إزالته هذا عذر لك. وإذا لم يكن في منكر ثم رأيت منكر فإنك تنكر فإن زيل المنكر وإلا تنصرف. وكذلك المرأة إذا دعيت ورأت منكر تنكر على المنكر، إن أزالت النساء المنكر وإلا صرفت. وكذلك إذا كان يترتب على الدعوة ضرر كالسهر الكثير، من بعض الناس دعوتهم الساعة 12 والساعة 2 دعوته للعصر هذا في ضرر على الإنسان، يسهر يعني ربما يؤدي إلى ترك صلاة الفجر أو يترك وردة، هذا عذر له في التخلف. إذا قال دعاك قال ترى العشر الساعة 2 طيب قلت لي أخي أنا علي ضرر، قال الرسول يقول من لم يجد دعوه فلا أصاب القاسم، يقول هذا ترتب عليه ضرر، هذا مشروط من هذا الضرر، كيف السهر يأثر إلى الساعة 2 من أجل وليمك إذا كان ترتب على السهر الكثير. أو كذلك إذا كان الإنسان مشهور واعتذر من أخيه اعتذر من الداعي وقبل دعوة عذره فالحمد لله، وإلا فالأصل وجوب إجابة الدعوة، هذا هو الذي يدهن الأصول. خاصة الجمهور وجوب الدعوة بوليمة العرس، الجمهور يقولون الواجب وليمة العرس، غير وليمة العرس مستحق ليس بواجب، ولكن ظاهر الأدلة العموم في دعوة العرس وغيرها. وهذا الحديث عام في قوله فك العاني وأجيب الداعي، هذا عام يشمل الحاكم وغيره، ولهذا ذكره المؤلف في هذا الباب، ذكره يبين أن الحاكم يجيب الدعوة كغيره. والأصل كما قال الحافظ عموم الخبر والوعيد ورود، عموم الخبر ورود العيد ورود العيد في الترك، يقول هم لم يجيب الدعوة فقد أصاب أبو القاسم. قال الحافظ قال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجب، إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته. قال ابن بطال عن مالك لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة الخاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا لأنه أنزه، إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيب كل من دعاهم، على كل حال هذا قول العلماء، لكن قول الرسول مقدم أجيب الداعي عام، هذا هو الأصل. لكن الجمهور يقول الواجب وليمة العرس والباقي مستحب، والقول الثاني لأهل العلم أن الدعوة واجبة في الجميع إلا إذا كانت مانع. نعم
والله أنك ما تكون هناك موانع خاصة بالنسبة للقضاة، كان يدعو شخص مثلا له قضية عنده،
نعم هذا يعتبر موانع إذا كانت ترتب على هذا، إذا كان ثمنا لدينه أو يخشى أو تكون رشوة هذا معنى، هذا عذر. نعم
باب هدايا العمال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية،
من بني أسد، أسد بفتح الهمزة وسكون السين مهملة، ويقال الأزد، الأسد والأزد يسكن السين ويسكن وغير بني أسد، بني أسد وهو يوهم أنه فتح السين إلى الأسد بن خزيمة القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسد بن عبد العزى بطن من قريش، أو إلى أسد ويقال أسد بسكون السين وسكون الزاي. نعم، رجل من بني أسد.
قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية.
الأتبية، وفي اللفظ الآخر اللتبية. الأتبية هو اللتبية. نعم،
يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغى، أو بقرة لها جؤار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت؟ ثلاثا. قال سفيان: قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد رضي الله عنه قال: سمع أذناي وأبصرته عيني، وسألوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.
هذه الترجمة معقودة لهدايا العمال. يقول الحافظ أنها لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة من طريق أبي سعيد عن أبي حميد رفع هدايا العمال غلول، إلا أنه ضعيف، إنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته ضعيفة. هذا الرجل الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني أسد يقال له الأثبية على الصدقة، يعني يجمع الزكاة، يجمع الزكاة يأخذها لولي الأرض، فصار الناس يعطونه هدايا. كل من جاء يأخذ مثلا عنده غنم وقال 40 من الشاة قال خذ هدية زيادة، يأخذ الهدايا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الصدقة، هذه الزكاة، وهذه هدايا لي أعطوني إياها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وخطب وقام على المنبر وصعد وحمد الله وأثنى عليه في مشروعية الحمد والثناء على الله، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل الذي جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أي هدى له أم لا. يعني إن الهدية ما جاءت إلا لأنه عامل، لولا أنه موظف ما أعطي هدية. الهدية ما جاءت من سواد عيونه، لو كان جالس في بيته ما أحد يعطي هدية، لكن أعطي من أجل إيش؟ من أجل العمل، فتكون تابعة للعمل الهدية، إما أن أردها وإما أن يجعلها تكون تابعة للصدقة. ولهذا قال النبي: فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أهدى له أم لا. ثم بيّن النبي أن هذه الهدية إذا أخذها ولم يضعها في بيت المال تكون غلول يحمله يوم القيامة، يعذب به يوم القيامة. قال: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، يحمله على رقبته، إن كان بعير، إن كان عطوه بعير يحمله يوم القيامة له رغاء، يوم فضيحة أمام الناس، يأتي البعير اللي أعطيه الهدية اللي أعطيها يحملها على رقبته يؤذيه له رغاء، أو بقرة لها خوار أو جؤاء صوت البقرة إذا كان، وإذا كان الهدية شاة فيعار صوت الشاة، وإذا كان رقاعا فهي رقاع تخفق. قال: ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه من شدة تبليغه عليه الصلاة، كان عليه رداء ظهرت بياض إبطيه في عفرة، يعني في نوع من السواد، نوع من العذبة ليس بياض الناصر. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ثلاث مرات. وقال الراوي: سمع أذني يعني وبصر عيني. ثم فسر مالك: جؤار تجأرون، من تجأرون كصوت البقرة له جؤار. الحديث فيها أن هدايا العمال من الغلول، أن هدايا العمال من الغلول، والغلول يعني هي السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، سرقة مثل السرقة من بيت المال والسرقة من صدقات الجمعة أو زكوات أو أوقاف، كل هذا غلول. وينبغي الموظف أن يتنزه عما يعطاه من الهدية لأنه وسيلة إلى الحيث، وإما أن يردها أو يجعلها مع الصدقات التي يقبضها في العمل الذي وكل عليه حتى لا يقبل شيئا بعد ذلك، لأنه يعني إذا علم أنه يجعله مع مال الدولة ما يأخذ. فهو الموظف في الصدقات وفي غيرها ينبغي له أن يتنزه عما يعطاه، فإما أن يردها وإما إذا أخذها يجعلها في بيت المال أو يجعلها مع الصدقات. والحديث فيه الوعيد الشديد على الغلول، وفيه دليل على أن هدايا العمال غلول، هدايا الموظفين أي موظف تعطي هدية من أجل عمله فهذا من الغلول يحرم عليه، يأتي به يوم القيامة يعذب به صلى الله عليه وسلم والعافية. وفيه الحديث من الفوائد، قال البطال يلحق بهذا بهدية العمل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين، وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، وفيه سد الذرائع، وأن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه، يجوز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة، وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من وافقه ليكون أوقع في نفس السامع. نعم.
باب استقضاء الموالي واستعمالهم. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة أم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم.
نعم، هذه الترجمة معقولة لتولية القضاء الموالي، يعني العبيد الموالي غير الأحرار إذا كانوا صالحين هل يولون القضاء واستعمالهم على إمرة البلاد، يولى أمير الجيش أميرا للجيش أو أمير للخراج أو إماما للصلاة وهو مولى من العبيد. باب استقضاء الموالي يعني توليتهم القضاء واستعمالهم على إمرة البلاد، إمرة الحرب والجهاد أو الخراج أو إمامة الصلاة. والجواب أنه لا بأس باستقضاء الموالي واستعمالهم أمراء على بعض البلدان أو أئمة أو مؤذنين. والدليل هذا الحديث أن نافع أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه قال كان سالم مولى أبي حليفة هي أم المهاجرين الأولين في الصلاة، وهو مولى عبد، كان يا أم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعمر ربيعة كلهم يصلون خلفه. فدل على أنه لا بأس باستقضاء الموالي، أن يكون المولى قاضيا إذا كان أهلا لذلك طالب علم، ولا بأس أن يستعمل أميرا على بعض البلدان أو يستعمل إمام أو مؤذن، إنما الذي يكون في قريش خاصة الإمامة العظمى، لما سبق من الحديث أن هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، الإمامة العظمى لا يولى مولى. وهذا إذا كان اختيار المسلمين، إذا كان اختيار المسلمين اختاروا من قريش، أما إذا غلبهم بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة وثبت له الخلافة، لكن إذا كان الاختيار اختار من قريش ولا يختار مولى. مناسبة الحديث للترجمة يقول من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة، ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا، فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج. وأما الإمام في العظمى فمن شروط صحته أن يكون الإمام قرشيا، فخاصة بالقرشيين عند الاختيار والانتخاب. وفق الله جميع طاهر صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام: باب العرفاء للناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق السبي هوازن، فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة في العرفاء للناس،
والعرفاء جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس. والعريف عرفاء القبائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العريف يشبه الآن عمدة المحلة ورئيس البلدية وشيخ القبيلة. سمي عريفا لأنه يلي أمر سياستهم وحفظ أمورهم، ولكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج إليه، لأنه ليس كل أحد يمكن أن يرفع حاجته إلى الملك أو الإمام أو رئيس الدولة. والعريف الآن مرتبة من مراتب الجنود، يسمونه عريف الآن. وهذا الحديث فيه بيان جواز جعل عرفاء للناس أو مشروعية عرفاء للناس، لأن النبي أقر هؤلاء العرفاء، فيه دليل على أن مشروعية إقامة عرفاء للناس. وهذا نوع من العبارة والولاية، والناس لا تقوم أمورهم ولا تستقيم أحوالهم إلا بأمراء رؤساء ورؤساء، لا يصرف الناس فوضى لا سورة لهم ولا سورة لهم إذا جحالهم سالوا، لا بد من أمراء للناس ولا تستقيم أحوال الناس. ولهذا اختلف العلماء في حكم إقامة إمام المسلمين، هل هو فرض أو كفاية أو مستحب؟ وصلنا فرض، يجب على الأمة أن تقيم إمام للناس يلي أمورهم ولا تستطيع حولهم إلا بهذا، لابد يكون له رئيس وإمام خليفة المسلمين يلي أمرهم، ثم هذا الخليفة يكون له يولي الولايات من قبله، يولي أمراء على بعض البلاد، كل بلد يولي عليه أمير، يولي قضاة يحكم بين الناس، يجعل على القبائل عرفاء رؤساء. فهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العرفاء، ولهذا لما في غزة هوازن، في غزة حنين، وكان فيها سبع هوازن، لما سبوا ثم جاءوا مسلمين بعد ذلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبعهم، ولكن هذا كان بعد توزيع السبع على الناس، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن إخوانكم جاءوا مسلمين وإن استنيت بهم بضع عشرة ليلة فلم يأتوا وقد وزع يعني السبع، وإني رأيت أن أرد إليهم سبعهم، فمن أراد أن يردهم بدون مقابل وطابت نفسه فله ذلك، ومن لم يرد الله بمقابل فله من كل فريضة حين في أو من أول ما يفيض الله عليه ستة فرائض، له مثلا عن واحد ستة في وطف في المستقبل. فقال الناس طيب يا رسول الله، فقال إنا لا نعرف من طيب ومن لم يطيب، ارجعوا حتى يفعل لنا عرفاؤكم. وهذا هو الشاهد، حتى يرجع يرفع إلى عرفاءكم نعرف من طيب ومن لم يطيب، من طابت نفسه بدون مقابل ومن لم يطلب إلا بمقابل. فرجع الناس فرفع إليهم عرفاءهم، صار هذا في استقامة للأمور. من يستطيع أن يبلغ النبي؟ كل فرق كل واحد ما يستطيع يبلغ النبي، لكن العرفاء كل واحد مسؤول عن قبيلته، يرفع العريف يقول هؤلاء العدد طيبوا بدون مقابل وهؤلاء العدد بمقابل ويسجلوا. هذه القصة في أن مروان بن الحكم ومن سلم الأخضر أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أذن لهم وسموا في عتق سبي هوازن، فقال إني لا أدري، الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يعلم، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. هذا هو الشاهد، أي رؤساءكم والقائمون بأمر سياستكم وحفظ أموركم. فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. فهذا الحديث الترجمة جواز أو مشروعية جعل عرفة على الناس، الحديث جواز أو مشروعية وجعل عرفة على الناس ليرفع أمور الناس وحوائجهم إلى الأمير أو السلطان أو الإمام. وهؤلاء العرفة هو كما على العرفة نوع من الولاية، على هؤلاء العرفة أن يتقوا الله وأن يقوموا بواجب الأمانة والرعاية وجاء الوعيد على الأمراء وعلى العرفة. جاء في حديث العرفة الحق، وجاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود العرفة الحق، ولا بد للناس من عريف والعرفاء في النار. وفي حديث أبي هريرة ويل للأمراء ويل للعرفاء، فهذا يشعر بأن العرفة على خطر، وأن مباشرة غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب. فهو قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فتوعد الأمراء بما توعد به العرفاء لأنها نوع ولاية، نوع ولاية، نوع من الولاية. نعم.
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
هذا الترجمة معقولة للثناء على السلطان في وجهه، ثم إذا خرج وهو بحضرته، ثم إذا خرج قال كلاما آخر عابه وسبه. ذكر المؤلف رحمه الله حديثان، ذكر حديثين، الحديث الأول حديث ابن عمر قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. الحديثين حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس إلى الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قل باب ما يكره من ثناء السلطان، هذا الإضافة للمفعول أي من الثناء على السلطان بحضرته بدليل قوله وإذا خرج، وعند ابن بطال من الثناء على السلطان، وهذه أوضح باب ما يكره من الثناء على السلطان. وفي حديث ابن عمر في دل على أن مدح الأمراء والسلاطين والثناء عليه في وجوههم ثم الكلام بخلاف ذلك في غيبتهم من النفاق، لأن مدح الأمراء والسلاطين والثناء عليهم في وجوههم ثم الكلام بخلاف ذلك في غيبتهم أنه من النفاق. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد هذا نفاقا. وللخرائط في المساوئ من طريق الشعبي كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، وهذا له حكم الرفع. ساق الحافظ رحمه الله طرق لحديث ابن عمر، قال أناس لابن عمر وسمع منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو إسحاق الشيباني، ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم النبي دخل رجل على ابن عمر قل إن ندخل على سلطاننا في رواة سلاطيننا فنقولون يعني نثني عليهم. وعند ابن أبي شيبة طريق أبي الشافعي قال دخل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية يتكلمون يعيبونه، فقال أتقولون هذا في وجوههم؟ يعني لو كنت أمام تقول هذا الكلام في وجوههم؟ قالوا بل نمدحهم ونثني عليهم. وفي رواية عروة عروة بن الزبير عند الحارث بن أبي أسامة قال أتيت ابن عمر فقلت إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، فقال كنا نعد هذا نفاقا. فلا أدري كيف هو عندكم. في لفظ البيهقي في لفظ الحارث يا أبا عبد الرحمن كنا ابن عمر إنا ندخل على الإمام يقضي بالقضاء نراه جورا يعني ظلم فنقول تقبل الله، فقال إنا نحن معاشر محمد يعني نعد هذا نفاقا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة فيه أن الثناء على السلطان ومدحه في حضوره ثم ذمه وعيبه في غيبته أن هذا العمل عمل للوجهين، لأن الثناء على السلطان ومدحه في حضوره، ثم ذمه وعيبه في غيبته أن هذا العمل عمل للوجهين، فيكون من شر الناس، فإن شر الناس للوجهين الذي يتهاولى بوجهه على بوجه. فالثناء على السلطان في حضرته ثم عيبه في غيبته هذا من النفاق، وهو من عمل للوجهين. وفي الحديث من الفوائد من الأحكام أنه ينبغي مناصحة ولاة الأمور وقول الحق عند الدخول عليهم، وعدم المجاملة والمداهنة لهم في دين الله بذكر ما لا يعتقده، ما يتكلم شيء لا يعتقده، ينبغي المناصحة وقول الحق وعدم المجاملة والمداهنة في دين الله لأن يذكر شيئا لا يعتقده. وهل هناك تعارض بين هذا الحديث وقصة الرجل الذي دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل أعلن له القول؟ تكلم ابن بطال في جمع بين الحديثين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذمه كان لقصد التعريف بحاله، قال إذن له بئس أخو العشيرة، وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفه أو لاتقاء شره، فهو ذمه حتى يعرف الناس حاله، ثم لما دخل أعلن له الكلام وتلقاه بالبشر لتأليفه أو لاتقاء شره، فما قصد بالحالتين إلا رفع المسلمين. ويعيد هذا أنه لم يصفه في حال لقائه بأنه فاضل ولا صالح، ما قال له فاضل ولا صالح، إنما أعلن له قول اتقاء لشره. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفاحشا. ثم أيضا أنه إن أهل الشر والفساد يجوز غيبتهم للتحذير منهم، هذا مستثنى أهل الشر والفساد تذكر عيوبهم للتحذير عنهم ولو في غيبتهم، هذا باب التحذير وباب النصيحة، ومن الأمور الستة التي استثنى فيها الغيبة، منها التحذير من الشر، ومنها الاستعانة في إزالة المنكر أيضا، ومنها الاستفتاء، ومنها التعريف لا يعرف إلا بهذا الوصف. فيجاب عن قصة الرجل، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد في التعريف بحاله حتى يحذر شره، قصد النصيحة، هذا باب النصيحة تحذير للناس من شره. وثانيا أنه لما دخل لم يثني عليه ولم يمدح ولم يقل له صالح ولم يقل فاضل، إنما ألان له القول دفعا لشره وتأليفا له، فلا منافاة بين هذا الحديث وهذا الحديث. نعم.
باب القضاء على الغائب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم، هذا ترجع في القضاء على الغائب، وهذا في حقوق الآدميين دون حقوق الله، في حقوق الآدميين، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا فإنه يحكم بالمال ولا يحكم بالقطع، قطع يده حتى يحضر. البخاري رحمه الله احتج بهذا الحديث على وجماعة على الحكم على الغائب، هل هذا حكم على الغائب؟ وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب بأن تأخذ زوجته من ماله ما يكفيها وولدها بدون علمه، فهل هذا حكم على الغائب؟ يعني قال بعض البخاري وجماعة هذا حكم على الغائب، وقال آخرون هذه فتوى، قال آخرون هذه فتوى وليست بحكم. أما إذا احتج إلى القضاء على الغائب بأن كان الخصم الحاضر لا يصبر مثلا فإنها تسمع بينته ويحكم له بها، فإذا قدم الغائب فهو على حقه، تسمع بينته ويحكم له بها، وهذا ليس فيه فضول، هذه فتوى. لكن لو احتيت إلى الحكم على الغائب تسمع بينات الحاضر ويحكم له بها، والغائب على بينة وحجته، فإذا جاء سمع الدعوة. وهذه المسألة وهي الحكم على الغائب مسألة خلافية بين أهل العلم، مالك وجماعة والشافعي أجازوا الحكم على الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار، وذهب آخر من العلم إلى أنه لا يحكم على الغائب، منهم ابن أبي ليلى وأبو حنيفة، قالوا أما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة ينادي القاضي عليه ثلاثة، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه. وممن أجاز الحكم على الغائب كما نقل الحافظ علي بن قدامة ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، وممن منع الحكم على الغائب الشعبي والثوري، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. واستثنى الإمام أبو حنيفة من له وكيل فيجوز الحكم عليه بعد الدعوة على وكيله. والذين منعوا الحكم على الغائب احتجوا بأدلة، استدلوا بأدلة، منها حديث علي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. واستدلوا بحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، القاضي مأمور بأن يساوي بين الخصمين، وغير كيف يساوي بين الخصمين، لا بد من وجود الخصمين أمام القاضي يسوي بينهما ويسمع كلام كل منهما، وهذا لا يمكن مع غيبة واحد منهما. واستدلوا أيضا بأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، فإن غاب فلا تسمع. وقالوا أيضا من أدلتهم لو جاز الحكم على الغائب مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه، مع أن الحضور واجب. والذين أجازوا الحكم على الغائب قالوا هذا لا يمنع الحكم على الغائب، لأن حجته إذا حضر طائبة فتسمع ويعمل بمقتضاها يحكم عليه، وإذا حضر فهو على بينته، ولو أدى هذا إلى نقض الحكم السابق. وأجابوا عن حديث علي: لا تسمع أحد الخصمين حتى تسمع له، قال حديث علي السابق بأنها يا علي لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، قالوا هذا محمول على الحاضرين، محمول على المدعي والمدعي إذا كان حاضرين، وهذا إنما هو مع إمكان السماع كما قاله ابن العربي، هذا ما إمكان السماع. فأما من تعذر حضوره ببغيب فلا يمنع الحكم عليه، كما لو تعذر حضوره بإغماء أو جنون أو كونه محجور عليه لكونه صغير. وقد عمل الحنفية في الشفعة بهذا في الشفعة، قال يحكم عليه ولو كان غائب، احتج بهذا الشافعي وجماعة لجواز الطلع على الغائب. لكن الذين منعوا الحكم على الغائب قالوا إن بسنا ليس غائبا ولكن حاضر، قالوا إن بسنا كان حاضرا في البلد. وفي هذا الحديث من الفوائد في قصة جواز خروج المرأة في حاجتها، وأن المرأة لها تخرج في حاجتها، وإن كان الأفضل بقاءها في البيت لكن إذا احتاجت تخرج، ولهذا قال العلماء حتى المعتدة من وفاة إذا احتاجت إلى أن تخرج لحاجتها تخرج نهارا لا ليلا، إذا احتاجت إلى أن تشتري مثلا طعام أو خبز وليس عندها حد تخرج نهارا لا ليلا، إذا كان عليها دعوة تخرج للمحكمة أو مدرسة أو طالبة، وإن كان الأولى القرار في البيت. ففي دليل على جواز خروج المرأة في حوائجها لأن هند جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به أيضا على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهي مسألة خلافية، قيل صوت المرأة عورة وقيل ليس بعورة، والأقرب أنها ليس بعورة، لأن النساء لا زالت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الصحابة وأمهات المؤمنين كذلك، كنا يكلم الناس، لكن المرأة ممنوعة من الخضوع للقول، يكون بصوت عادي ليس فيه ترخيم، أما الخضوع هو محرم. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة،